بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المتابعون الكرام، فهذا الدرس 11 من دروسنا في التعليق على كتاب حسن الخلق من موطأ الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. نتناول اليوم بابا جديدا من أبواب حسن الخلق، وهو باب ما جاء في الغضب. قال يحيى بن يحيى الليثي: مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قول مالك رحمة الله عليه هنا باب ما جاء في الغضب، أي ما ورد من الأخبار في ذم الغضب وتعاطي أسبابه والتمادي فيه، لأنه من أسوأ الأخلاق التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها. وهذا الباب مناسب جدا لكتاب حسن الخلق، لأن ترك الغضب هو جماع حسن الخلق. فقد قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: حسن الخلق ترك الغضب. ترك الغضب هو جماع حسن الخلق، لذلك أفرده مالك رحمة الله عليه هنا بماذا؟ بهذا الباب. ثم ساق فيه حديث حميد بن عبد الرحمن بن عوف، وهو من جلة كبار التابعين، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي جاء يطلب النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، تخريج هذا الحديث. هذا الحديث أرسله حميد بن عبد الرحمن بن عوف، فهو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. لكن الإمام مالك إنما أرسل هذا الحديث على عادته في الاحتجاج بالحديث المرسل، وإلا فالحديث صحيح مروي في صحيح البخاري من طريق أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصني يا رسول الله، فقال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. فالحديث صحيح ثابت من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تراجم رواة هذا الحديث: ابن شهاب ومحمد بن مسلم ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك، ثقة مكثر وقد مر معنا. حميد بن عبد الرحمن بن عوف هو تابعي جليل، وهو ابن الصحابي المعروف أحد المبشرين بالجنة من العشرة، وهو عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري. هذا حميد كنيته أبو إبراهيم المدني، من طبقة كبار التابعين. روى عن أبيه، روى عن أبي هريرة رضي الله عنه، روى عن عثمان بن عفان وهو خاله. فعثمان بن عفان هو خال هذا الراوي الذي اسمه حميد بن عبد الرحمن، ممن روى عنه قتادة والزهري وجماعة. كان فقيها نبيلا شريفا كثير الحديث، وثقه أبو زرعة وغيره من أهل العلم. توفي على الراجح سنة 95 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. حميد بن عبد الرحمن بن عوف بطبيعة الحال لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روى هذا الحديث عن صحابي من الصحابة، والغالب على الظن أنه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عن الجميع. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: يخبر هذا التابعي الجليل حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلا من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعلمه كلمات معدودات يطبقهن ويتشبث بهن ويعمل ويعيش بهن، واشترط أن تكون هذه الكلمات قليلات حتى يحفظها ولا ينساها. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الفصيح البليغ الذي اختصر له الكلام اختصارا، جمع له النصح في حسن الخلق في كلمتين. قال له: لا تغضب، بمعنى إياك والأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب. شرح هذا الحديث: قوله في الحديث أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون هذا الرجل صحابي من الصحابة، لأنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام وهو مسلم وآمن به، فهذا هو تعريف الصحابي، ومات هو على ذلك، فهذا تعريف الصحابي. قيل هو جاري بن قدامة التميمي، وقيل هو سفيان بن عبد الله الثقفي. فقوله هنا أتى أن رجلا، الرجل هنا من المبهمات، لكن جاء تعيينه في بعض الأحاديث أنه جاري بن قدامة التميمي وكان قويا شجاعا، وقيل هو سفيان بن عبد الله الثقفي. إذن هذا الذي جاء طالبا النصح من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أعش بهن ولا تكثر علي. هذا الرجل طلب العلم، طلب نصائح في كلمات معدودات، من أجل ماذا؟ من أجل العمل. انظروا حرص السلف الصالح رضي الله عنهم على العلم الذي يترتب عليه عمل، وليس مجرد جمع المعلومات والأفكار هكذا. قال: ولا تكثر علي حتى لا أنسى يعني الأهم منها. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد نظر إلى حاله، وأجوبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بحسب حال العبد، فقال له: لا تغضب. أي جمع له النصح في هاتين الكلمتين، جمع له النصح في باب حسن الخلق، قال له: لا تغضب، أي لا تتعاطى الأسباب التي تؤدي بك إلى الغضب، وإذا غضبت فلا تخرج عن آداب الشريعة وأحكامها. نعم الوصية من نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كانت لهذا الصحابي الجليل فهي لنا كذلك. لا تغضبوا معاشر المؤمنين، إياكم وتعاطي أسباب الغضب، إياكم والتمادي في الغضب، فإن فساد الدنيا والآخرة، فساد الدنيا والآخرة كلها في هذا الغضب الذي وجمرة من الشيطان توقد في قلب بني آدم، فيتصرف تصرفات خارجة عن رسم الشريعة. إذن هذه وصية نبوية جامعة، وهذا حديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ينصح فيه أمته وأصحابه ومن سمع به ومن آمن به أن يترك الغضب، فإن الغضب من الشيطان، وينبغي على الإنسان أن لا يجاري شيطانه، بل عليه أن يستعيذ بالله من هذا الغضب الذي أدى ببعض الناس إلى المهالك. فالغضب هو الذي يؤدي إلى الضرب وإلى الشتم وإلى القتل وإلى ارتكاب المحرمات الجسيمة. فحافظ على لياقتك الذهنية والنفسية أيها المسلم، واترك الغضب ولا تتمادى مع الغضب، وإذا أحسست بشيء يؤدي بك إلى الغضب فاتركه وتجاوزه، وحاول دائما أن تحافظ على إيمانك وعلى أخلاقك. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: نستفيد أولا من قصة ورود هذا الحديث أن الصحابة كانوا يحرصون على طلب العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب النصائح منه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليعملوا بها، لأن هذا الصحابي قال: أعش بها يا رسول الله، فهم يريدون صلاح حالهم ومآلهم. يدل على ذلك هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي جاء فيها أن الصحابة يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: يا رسول الله أوصني. فيه أنه ينبغي علينا أن نتأسى بصحابة رسول الله. تأتي أنت إلى عالم أو إلى طالب علم أو إلى ناصح أو إلى كبير سن وتطلب منه النصيحة، لا تعتد برأيك يا عبد الله، اطلب النصيحة ممن هو أكثر منك علما وخبرة وتجربة، كما كان الصحابة الكرام يطلبون النصائح. إذن فيه أن طلب النصيحة هذا من محاسن الأمور، فعليك أيها المسلم المعاصر أن تطلب النصيحة ممن تثق في علمه وفي خبرته، فهذا هو هدي الصحابة الكرام. كذلك من فوائد هذا الحديث فيه التنبيه على عدم الإكثار في النصح والاقتصار على المهم والذي يتعلق به العمل. لذلك كان الصحابة الكرام يوصون بالإيجاز في الموعظة والنصيحة حتى لا ينسي آخر الكلام أوله. أنت تريد أن تنصح أختك، تنصح قريبا لك، لا تكثر من الكلام، اجمع له النصح في جمل معدودة، لأن كثرة الكلام ينسي آخره أوله. فهذا لذلك قال هذا الصحابي: ولا تكثر علي. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع له النصح في شيئين اثنين، فإذا أردت أن تنصح ولدك فأجمع أمرك ولخص حالك وأوصه بوصايا واضحة بينة يحفظها ويطبقها ويدخلها في دينه فلا ينساها أبدا. أما التطويل والكلام الطويل فهذا مدعاة للنسيان. الفائدة الثالثة من هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، هذا فيه ذم للغضب، وهو حث على ترك أسباب الغضب أو التمادي فيه، لأن الغضب هو جماع الشر. قال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، حيث جمع له محاسن الأخلاق في كلمتين، وذلك أن الغضب إن لم يتحكم فيه الإنسان جره إلى مساوئ الأخلاق والأفعال من سب وشتم وضرب ونحوها، فيندم الإنسان ولا حين ندم. لذلك قيل قديما: الغضب مآله إلى العطب، أي سيؤدي بك إلى العطب. من فوائد هذا الحديث أن نفهم أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغضب المقصود هو شيئان اثنان. الأول الأمر بالتخلق بالأخلاق الحسنة التي تمنع الإنسان من الغضب. الغضب شيء لا نستطيع أن نتحكم فيه، لأنه ردة فعل نفسية طبيعية، فهل يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بترك شيء هو فطرة فينا؟ لا، معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب أي تحلى بالأخلاق الحسنة التي تمنعك من الغضب والتمادي فيه. من هذه الأخلاق العفو، كظم الغيظ، احتمال الأذى، التغافل، أن تتغافل عن أذى الناس. فهذه الأسباب تجعلك يعني لا تغضب، وإن وقع عليك الغضب لا تتمادى فيه. فهذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب، يعني يا عبد الله تحل بالأخلاق التي تمنعك من الغضب، كن هادئا، كن مؤمنا، كن تقيا، كن ثقيلا في ردات فعلك حتى لا يهلكك الغضب. الشيء الثاني كذلك من مقصوده عليه الصلاة والسلام في نهي عن الغضب، وهو الأمر بترك التمادي في الغضب والعمل بمقتضاه، لأن الإنسان بطبيعته قد يستفز في حياته فيغضب من حيث لا يشعر ولا يريد. نعم، هذا الغضب يصيب جميع الناس، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد أغضب، لكن لا تتمادى في هذا الغضب، لا تفجر كما قال عليه الصلاة والسلام في صفة المنافق، وهو إذا خاصم فجر، لا تخرج عن رسم الشريعة إن أغضبت يا عبد الله ولا تتمادى. سمعت كلمة تغضبك فتحملها وغير المجلس، سمعت أو رأيت حركة تغضبك تجاوز ووسع صدرك واذهب إلى ما هو خير ولا تتمادى في هذا الغضب. هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تغضب، هذا هو المقصود. أنا في مجلس من المجالس سمعت كلمة وكأنها تعريض بي أنا أو بغيري أو بأهلي، فعلى الإنسان أن يتغافل وأن يغير هذا المجلس وأن لا يجابه الشر بالشر. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، أي لا تتمادى في الغضب ولا تأخذك عزة النفس. والله سبحانه وتعالى قد مدح الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اكدم غيظك وحاول أن تتجاوز، لا تدع هؤلاء الناس يفسدون عليك أخلاقك ودينك ويومك، أنت في غنى عن هذه الخصومات وهذا الغضب الذي يفسد عليك مروءتك ويضعف لك من إيمانك، فارتفع وارتقي واترك عليك سفسافة الأمور. من لطائف هذا المتن أن المقصود بالغضب هنا الغضب المذموم، وهو ما كان للدنيا وما كان انتصارا للنفس ونحوها من الأمور التي تجر الإنسان إلى مساوئ الأخلاق. أما الغضب لله والغضب عند انتهاك حرمات الله فهذا مطلوب، وهذا ليس بالغضب المذموم. لماذا؟ لأن هذا الغضب يدل على حياة القلب بالإيمان، يدل على غيرة المسلم على محارم الله، فإن الله عز وجل يغار وإن المؤمن يغار، وذلك إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. وهذا الغضب المحمود يثمر أعمالا صالحة، ليس معنى الإنسان إذا غضب أن لله عز وجل أن يرتكب معصية، فهذا ليس بالمطلوب، وإنما يغضب الإنسان ليقوم بأشياء حسنة. مثلا يرى الإنسان تقصيرا من أهله في الصلاة في الحجاب، هنا ينبغي أن يغضب، وإن لم يغضب هنا فقلبه ميت. يرى تقصير أولاده في الصلاة وبعض بناته في الستر والحجاب، ينبغي أن يغضب هنا لله رب العالمين، لكن يترجم هذا الغضب إلى سلوك إيجابي، فيترجم هذا الغضب إلى أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، إلى نصح ونحوها من الأمور، لا أن يترجم ذلك إلى سباب وشتم ونحوها من الأمور. فهذا هو الغضب المحمود، وعليه يحمل القول المشهور الذي ينسب إلى الإمام الشافعي أنه من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يعني الإنسان مثلا يصاب في أهله ثم لا يغضب، هذا لا يكون، هذا لا يصدر إلا عن قلب ميت، وها نحن نرى موتان القلوب عند بعض الناس والعياذ بالله يرى المنكر والخبث في أهله ثم لا يحرك ساكنا، وهذا علامة على موتان القلب، نعوذ بالله من ذلك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى علاج هذا الغضب المذموم، وهو أن يلتجئ ويستعيذ بالله رب العالمين. جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقع بينهما سباب، ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبهم مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، يعني من الغضب، لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا فيه دليل أن الغضب من نفخ الشيطان، يعني إنسان إذا أغضبه أحد فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك جاء في حديث أخرى أن الإنسان إذا أغضب وكان قائما يجلس، وإن كان جالسا فليقم، وكذلك إن أغضب في مجلس فليقم من ذلك المجلس وليغير، وإن كان مثلا في مكان وأغضب فليذهب وليجدد الوضوء، لأن الوضوء فيه طهارة وتسكين للنفس. المهم أن يغير الإنسان من حاله، وأن يجتنب المكان الذي أغضب فيه، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن حلم ساعة كما يقال يجنب شرا كثيرا. كم من رجل من إخواننا من المؤمنين الطيبين أصحاب الأخلاق الحسنة أخذ على حين غرة بسبب غضبة غضبها وتمادى فيها، فوجد نفسه أين؟ في مهاو ما يستحقها. بعض الناس قتل في غضبه، بعض الناس ضرب فآذى في غضبه فندم، ولا تحين ندم، فإياك والغضب يا عبد الله. والسلف الصالح كانوا يمتدحون التغافل، تغافل، ارمي للوراء، ليس كل شيء نسمعه نرد عليه، ليس كل حركة نسمعها ونراها نرد عليها، نتعلم خلقا اسمه الحلم والتغافل. والله نعيش في سعادة في الدنيا وفي سعة من أمرنا، ويوم القيامة لا الله سبحانه وتعالى يعطي الكاظمين الغيظ أجرا عظيما. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن فالذي يكذب غيظه ولا يتمادى مع الغضب فهذا من المحسنين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم من الكاظمين الغيظ ومن العافين عن الناس، وليوفقني وإياكم لترك هذا الغضب المذموم والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. أرجو أن ننتفع بهذا الحديث وبهذه الوصية، قد بلغنا حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما علينا إلا أن نعمل به وأن نعيش به كما عاش به هذا الصحابي الجليل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.